بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم بين مفهوم التشبه، وهو أن التشبه يشمل كل ما كان يتميز به الكفار، وكذلك كل ما كان من عاداتهم، فلا يجوز أن يتشبه بهم سواء عامة أو خاصة. لكن بعض الأشياء يكون فيها شيء مما شرعه الله فيؤخذ بما شرع الله فيها، وأحيانا بعض الأشياء يكون في الشرع فيها التخفيف وشدد فيها اليهود أو النصارى فلا يؤخذ بتشديدهم، مثل الصلاة وغيرها. ولهذا بيّن الشيخ صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وأطال فيها، وبيّن أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت ليست طويلة جدا، وكان يخففها، وأيضا إن أطال في القراءة أطال في الركوع والسجود، وإن خفف القراءة خفف في الركوع والسجود. ثم ذكر بعض الحديث هذا، ومن ذلك قال: وعن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله، والضحاك بن عثمان الأسد الحزامي، وهو مدني ينتسب إلى حكيم بن حزام، وحكيم بن حزام يعتبر ابن عمي خديجة بنت خويلد، وهي أسدية. قال عن بكير بن عبد الله، وهو ابن الأشج، وهو من أئمة أهل مصر، قال عن سليمان بن يسار، سليمان بن يسار هو أخو مسلم بن يسار، وسليمان مدني، وكلهم مدني، مع أقصد يقال له مولى ميمونة، أبوهم كان يسار، أصله رومي، فقيل أنه كان مولى لميمونة، وقيل أنه مولى لأم سلمة. قال عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من فلان. قال سليمان، أي سليمان بن يسار، وكان يطيل الركعتين، أي هذا الإمام الذي يقال أنه عمرو بن سلمة، قال غيره. وأما من قال أنه عمر بن عبد العزيز فهو خطأ، إنما عمر بن عبد العزيز في حديث أنس. قال رحمه الله: قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف الآخرتين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. قال: رواه النسائي وابن ماجه، وهذا إسناد على شرط مسلم، على إسناده صحيح، لكن هذا ليس رفعه صريح، لأن قول أبي هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله من فلان لا يدرى ما المقصود بمشابهته بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن سليمان بن يسار ذكر الأشياء التي اختص بها هذا الإمام. قال الضحاك بن عثمان قال فيه أحمد ويحيى هو ثقة، وقال فيه ابن سعد كان ثبتا، ويدل على ما ذكرناه ما روى مسلم في صحيح عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، وإن من البيان لسحرا. هذا الحديث كما ذكر المؤلف أخرجه الإمام مسلم عن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنه، وهو حليف بني مخزوم، وكان أبو جهل فرعون هذه الأمة كان يعذبهم رضي الله عنه، هو وأبوه وأمه، أمه سمية. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمر عليهم ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وهذا الحديث حديث صحيح، إن طول صلاة معنا في مسلم أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. وطول صلاة الرجل هنا هل المراد به صلاة الجمعة أم أن المراد به الصلاة التي يصليها لنفسه؟ فبعضهم حملها على الصلاة التي يصليها لنفسه كما سيذكر الشيخ هنا. قال فقد جعل طول الصلاة علامة على فقه الرجل وأمر بإطالتها، وهذا الأمر إما أن يكون عاما في جميع الصلوات وإما أن يكون المراد به صلاة الجمعة، فإن كان اللفظ عاما فظاهر، وإن كان المراد صلاة الجمعة فإذا أمر بإطالتها مع كون الجمعة فيها يكون عظيما فيه من الضعفاء والكبار وذوي الحاجات ما ليس في غيره، ومع كونها تفعل في شدة الحر مسبوقة بخطبتين، فالفجر ونحوها التي تفعل وقت البرد مع قلة الجمع أولى وأحرى، والأحاديث في هذا كثيرة. أنا يقول الشيخ هنا فإن كان اللفظ عام في جميع الصلوات فالمراد به إطالة الصلاة التي ليست إطالتها إطالة طويلة، إنما مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن أراد بالصلاة هنا صلاة الجمعة فإذا أمر بإطالتها مع كون الجمع فيها يكون عظيما. أنا يريد الشيخ أن يبين أن التخفيف الذي يقصده في الأحاديث ليس المراد التخفيف الشديد الذي يكون فيه إخلال بالصلاة، أو كذلك الاستمرار على التخفيف، فإن هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإنما ذكرنا هذا تفسيرا لما في حديث أنس من تقدير صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قد يحسب من يسمع هذه الأحاديث أن فيها نوع تناقض، أو يستمسك بعض الناس ببعضها دون بعض ويجهل معنى ما تمسك به. أن بعضهم يظن أن هذا تناقض وهذا ليس تناقض، وإنما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف، وليس المراد بالتخفيف الذي يظنه كثير من الناس الاستمرار في التخفيف في القراءة وفي الركوع والسجود، وإنما تخفيف خاص يقرب من صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد بيّن هذا التخفيف النبي عليه الصلاة والسلام، فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم خفيفة لكنها في تمام، وليس المراد بها التخفيف الذي يظنه كثير من أهل هذا الزمان. وأيضا كذلك هذا التخفيف أيضا ينبغي أن يكون فيه مراعاة أيضا للمصلين. قال: وأما في حديث أنس المتقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. قال: ففيه النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في الدين بالزيادة على المشروع. وهذا الحديث قد تقدم، وهو حديث سعيد بن عبد الرحمن ابن أبي العمياء، وفيه جهالة، لكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه بعدما ضعفه في بعض كتبه صححه في الصحيحة، ذكره وذكر له شاهدا فصححه. وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في العبادات، ومن ذلك أيضا حديث أبي هريرة أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، أو أقصد الحديث الآخر: لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، فمن شدد شدد الله عليه. وسيذكر المؤلف هنا ما المراد بالتشدد. قال: والتشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات، وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات. وعلل ذلك بأن الذين شددوا على أنفسهم من النصارى شدد الله عليهم لذلك، حتى آل الأمر إلى ما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. الآن بيّن الشيخ أن المراد بالتشدد هو أن يجعل المستحب واجبا، أو يجعل المباح مستحبا، فهذا تشدد، أو يجعل المكروه حراما، أو يجعل المباح مكروها أو حراما، فهذا يعتبر تشدد. وأما من ترك الحرام فهو ليس بمتشدد، وإن كان في نظر الناس أنه متشدد. من ترك الغناء، ترك الصور، ترك أي شيء مما حرمه الله، فإنه ليس بمتشدد، بل هو ممتثل لأمر الله، وهو متقي لله. وإنما التشدد هو أن يجعل المكروه حراما، أو يجعل المباح حراما، فهذا التشدد. ولهذا بيّن الشيخ رحمه الله أن التشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات، وفي المعاملات أن يتخذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم المكروه في الطيبات. قال: وفي هذا تنبيه على كراهة النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما عليه النصارى من الرهبانية المبتدعة، وإن كان كثير من عبادنا قد وقعوا في بعض ذلك متأولين معذورين أو غير متأولين. وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف حقيقة، كان بعض المتصوفة يذهب ويسأل النصارى كيف يفعلون، وهذا مزلق من المزالق، أن أولئك كفرة كيف يسألون عن عبادتهم، أو كيف يسألون عن خلوتهم، فخلوة أهل الإسلام غير خلوة النصارى. فلهذا هؤلاء النصارى اتخذوا دينا لم يأمرهم الله عز وجل به، وهي هذه الرهبانية، أن يجلس الرجل منهم من علمائهم أو غيره يجلس في مكان ولا يتزوج ولا أيضا يخرج من مكانه، غالبا يكون في مكانه يتعبد. لهذا قال الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة وناصبة تتعب في عملها، لكن ماذا نتيجتها؟ تصلى نارا حامية. لماذا وصلت النار الحامية؟ لأنها لم تعبد الله عز وجل على ما أراد الله، ولو قطعوا أنفسهم في العبادة. هؤلاء النصارى يأتي الرجل سنوات كثيرة وهو جالس في صومعته أو في بيعته أو كنيسته، لا يخرج مكانا وإنما يصلي ويأكل. بعضهم كان يأكل من كسب يده، أنا يفعل له زراعة ويأكل من مزرعته من الحبوب أو الثمار، ولا يأكل شيئا من عندي غيري. عذبوا أنفسهم، وكذلك أيضا عملوا أعمالا لم يشرع الله عز وجل عليهم. حتى هذه الرهبانية وهي ترك الزواج للتعبد لم يفرضها الله عز وجل عليهم، وإنما ابتدعوها. أيضا مع ذلك أنه كما قال الله عز وجل: فما رعوها حق رعايتها. فلهذا أراد الشيخ رحمه الله أن يبين أن هذا التشدد الذي حصل من اليهود والنصارى لا يجوز للمسلمين أن يقلدوهم فيه، لكن حصل كما قال الشيخ هنا أن كثيرا من عبادنا قد وقعوا في بعض ذلك متأولين معذورين. قالوا فيه أيضا تنبيه على أن التشديد على النفس ابتداء يكون سببا لتشديد آخر يفعله الله إما بالشرع وإما بالقدر. فالذي يشدد على نفسه يشدد الله عز وجل عليه إما شرعا أو قدرا. فاليهود لما أمره الله عز وجل بذبح بقرة قاموا يشددون على أنفسهم، ثم قال ابن عباس: شددوا على أنفسهم فشدد الله عليه. فلم يذبحوا بقرة يسألون عن لونها وعن ما هي هذه البقرة وكيف صفاتها وكذا، فشدد الله عز وجل عليهم فجاء لهم بوصف لا يكاد يوجد إلا نادرا، فوجدوها بعد أن كادوا ييأسوا. فلهذا هذا التشدد الذي حصل من اليهود والنصارى لا يجوز للمسلمين أن يتبعوهم فيه، بل عاقبهم الله عز وجل وشدد عليه، فنهاهم عن أكل الشحوم، وكذلك نهاهم عن أكل لحم الإبل وغيرها من الأشياء التي شدد الله عز وجل عليهم. قال: فأما بالشرع. طيب إن شاء الله نكتب هذا ونكمل في الدرس اللاحق.